السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ولله الحمد سنثبت درس المجموع شرح المهذب، ونحن في أواخر الكلام على القرض. فاليوم إن شاء الله نختم الكلام على القرض، ندخل في باب آخر، حتى يعني إذا دخلنا في كتاب المنهاج في المعاملات نكون قد قطعناها في المجموعة، لأن المجموعة طبعا كما قلنا فقه مقارن يعتبر على أصل المذهب مع المقارنة، وهو وإن كان فيه بعض التوسع لكنه من يعني من صبر ظفر في هذا الباب. وأنا طبعا يعني لن أبدأ بالمعاملات، سأبدأ بالمتن للإمام النووي المنهاج، حتى يسهل على الإخوة تتهيأ فقط لأبواب الفقه، ثم بعد ذلك ننقل إلى الباب الثاني وهو الكلام على الفقه القرض من المعاملات، كتاب المهذب للإمام الشيرازي. ونحن قلنا في التسهيل على طلبة علم الشرح أننا نحاول نحذو حذو الإمام العمراني في كتابه البيان، ليس يعني بالضبط، لكننا سنجعله أساسا حتى لا نطيل في مسألة المتن، ونجعل المسألة مفرقة على مسائل. حياكم الله. أقول هنا المنهاج المذهب في كتاب الحج، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا هذا الخير محيينا أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محرمات الإحرام. باب محرمات الإحرام، يعني إن دخل المرء في الإحرام يحرم عليه بعض الأمور التي كانت على الحل معه قبل الإحرام. فإذا تلبس بالنسك منع من أشياء مباحة، وهذا أيضا يعني لو نظرنا إليها فهي فيها حكمة عظيمة جدا، وهي اختبار صدق عبودية المرء أنه يحرم على نفسه بعض الحلال تعبدا لله جل وعلا. اللهم اغفر وارحم وزعم وتعرف أنك أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحدها ستر بعض رأس الرجل، ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا، ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا. والقول في هذا الباب: أول المحرمات غطاء الرأس، أول المحرمات غطاء الرأس، أو قل تخمير الرأس. وهذه جاءت في السنة المتفق عليها بين البخاري ومسلم في باب التكفين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه. في الرجل الذي وقصته ناقته، كان محرما فوقع من على الناقة فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إن بعث على ما كان عليه ملبيا فهذا الإحرام يمنع غطاء الرأس، فالإحرام يمنع غطاء الرأس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبد رأسه، وتلبيد الرأس كان بالعسل، هذا تلبيد الرأس كالحنة مثلا، تلبيد الرأس ليس يكون غطاء. فلذلك قال: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا في قوله ستر بعض رأس الرجل، الرجل وصف مقيد، والمعنى بأن المرأة تغطي رأسها وليس من إحرامها ألا تغطي رأسها، وإلا فهي عورة. فهنا المرأة، وقد ألحق العلماء الخنثى بالمرأة، قد ألحق العلماء الخنثى بالمرأة، وإن كان المسألة فيها تفصيل عن الخنثى سيأتي. قال إلا لحاجة، إلا لحاجة معناه أنه له أن يغطي رأسه لحاجة أو لضرورة، لحر أو برد أو جرح أو غير ذلك، لكن إن غطى رأسه فيكون نقول له قد استخدم مباحا وعليه بذلك الفدية، استخدم مباحا وعليه بذلك، يعني الذي أباح له ذلك ضرورته أو حاجته الملحة، كما في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين، قال أو صم 3 أيام واحلق رأسك. وهذا أصل في الكتاب، والمسألة هنا دلالة واضحة جدا على ما عليه هذه الشريعة الغراء من اليسر والسهولة والتيسير على عباد الله، إذ القاعدة العامة عند علمائنا حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل وعلا، فأصل التشريع التيسير، ومع أنه من المحرمات عدم غطاء الرأس فهو يغطيها إن احتاج إلى ذلك، وما عليه إلا أن يتعبد لله جل وعلا بمسألة الفدية. ولذلك قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه جل في علاه. وهذا أصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وطبعا كما قلنا إذا غطى رأسه لحاجة فعليه الفدية على ما قلناه من الحديث، حديث كعب بن عجرة. قال ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه، قال لبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه. طبعا الكلام في لبس المخيط لم يرد الحديث بهذه التسمية أو بهذا التصريح بلبس المخيط، المقصود بالمخيط هنا هو المحيط بالعضو، المقصود بالمخيط هنا هو المحيط بالعضو، هذا المقصود به، يعني النهي عن لبس المخيط. وهذا كان في لسان الفقهاء، ليس من كلام النبوة، كلام النبوة هو ما جاء في حديث علي بن عمر رضي الله عنه أرضاه، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للمحرم فكأنه جمع له بعض المحرمات والمعنى والباقي على الحل. قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحد لا يرد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وسيأتي الكلام على التفصيل في مسألة قطع الكعبين، وأيضا يأتي الكلام على مسألة السراويل ولبس السراويل. وأيضا نقول بأنه لو نظرت وجدت أنه قال القميص والعمامة والبرانس والسراويل كلها تحيط بالعضو، فكان الكلام هنا على ما أحاط بالعضو، فاستخلص منها العلماء كلمة يسيرة جمعت له بين كل المحرمات التي تحرم على المحرم، ألا وهو أن يلبس المخيط، أن يلبس المخيط. والحق بأنه يعني عشان لتعلم أن المسألة ليست على مسألة الخيط، أنه لو أخذ المخيط وجعله على هيئة الإزار والرداء صح ذلك، لو جعله على هيئة الإزار والرداء صح ذلك ولا شيء عليه. لو أخذ القميص فجعله إزارا فجعله رداء صح ذلك، لو جعله إزارا وصح أن يجعله إزارا لصح ذلك. فإذا لبس المخيط هذا ليس من كلام النبوة كما قلنا، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ليس من كلام النبوة، المسألة كلها استقراء على ما قاله السلام في الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحد لا يرد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال إلا إذا لم يرد غيره، يعني غير المخيط لم يرد غيره فيلبسه، لكن عليه فدية أم لا؟ ماذا الذي نقول؟ يقول إلا إذا لم يلد غيره أي غير البخيل، فلا يجوز له أن يلبسه من غير فدية، وكذا يجوز له لبسه للحاجة كالحر والبرد والمدواة. وهذه فيها شيء من النظر في هذا الباب، لأنه لو قلنا بأنه سيلبس المخيط ولا شيء عليه لابد من دليل، وقد ورد الأثار على ذلك أنه لم يرد الإزار فليلبس السروال ولم يلزمه بالفدية، لكن في الحلقة ألزمه بالفدية بالكتاب والسنة، هذا الذي جعل الفارق يكون موجودا. وقد قال الله جل وعلا ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدل ذلك على أنه يستخدم يترخص بالرخصة لكنه يلزمه الفدية. أما في السروال فقد جاءت الآثار أنه إن لم يرد الإزار يلبس السروال، ولكن إذا لبس السروال ليس عليه فدية لأنه الحاجة جاءته إلى ذلك وقد يعني غطى العورة به. ووجه المرأة كرأسه، يبقى إذن وجه المرأة هنا ينزل منزلة الرأس للرجل، وجه المرأة ينزل منزلة الرأس للرجل، فلا يجوز تغطية وجه المرأة، لا يجوز تغطية وجه المرأة، وعلى الأصح الأسد أن يقال لا يجوز النقاب للمرأة، مش لا يجوز تغطية الوجه، لا يجوز النقاب للمرأة، فوجه المرأة كرأس الرجل في حرمة تغطية الرأس، فهي لا تنتقب، لا يجوز لها أن تنتقب، ولو فعلت لكانت عليها الفدية. والحق بأننا قلنا إذا قلنا بأنه لا يجوز نقابها أن تنتقب وهي محرمة، لكن لا يحرم عليها غطاء الوجه، لا يحرم عليها أن تغطي وجهها، لا يحرم عليها أن تغطي وجهها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة قد يجوز لها أن تغطي وجهها دون النقاب، لأن النقاب يحد من العضو. فتغطية الوجه كيف تكون؟ المرأة التي كانت ترتدي البيشة هذه زمان، يعني ليس الآن ما يعرفون عن البيشة شيء، خلاص الجميع نحى نفسه عنها، البيشة التي تلتقط ممكن تأخذ أو النقاب نفسه، تأخذ النقاب وتجعله فوق الرأس ثم تشوكه بدبوس فينزل على الوجه، لكن عندنا في المذهب وفي المذاهب قال لابد أن يعني تنحي النقاب فلا يمس وجهها، يعني تلبس تحته هذه الطقية التي لها مقدمة فهي تزيل النقاب حتى لا يمس الوجه، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، الصحيح أنه ليس بلازم، فهي تفعل ذلك ولها أن تغطي وجهها بهذا. قال ووجه المرأة كرأسه، يعني كرأس الرجل، والإنسان قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولها لبس المخيط، طبعا لها لبس المخيط لأن المرأة لا تمنع من أي زي، من أي زي، لكن المرأة الآن يعني هذا عجب أيضا، المرأة تمنع من لبس البياض، يعني لبس البياض تتشبه بالرجال في لبس البياض، فليس لها ذلك، هذه من البدع المميتة على النساء في كثير من يذهب إلى الحج والعمرة في هذا الباب من العوام، يعني ترى منهم هذه الجهالات. فلبس المخيط جائز لها وليس فيه ثم شيء. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورث والزعفران من الثياب، فكل الطيب محرم. وقال وتلبسوا بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب، معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الإمام مسلم وافقه الذهبي، وأيضا رواه أصحاب السنة منهم أبو داود ولم يضعفه. فهنا فيه دلالة على جواز لبس المخيط للمرأة وأيضا الثياب التي مسها الزعفران أو الورص، إلا القفاز في الأظهر، يعني القفاز لا يجوز لها أن تلبس في الأظهر، إذا قال في الأظهر فهذه إشارة للخلاف. وأما دليل الأظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، والثاني يجوز لأثر فيه، وأثر وهذا أثر ضعيف. يعني الثاني في المذهب يجوز لبس الخفين القفتين، وهذا أثر لا صح، وجاء موقوفا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يلبس بناته القفازات. وطبعا هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، ومهما اجتهد المرء كائنا من كان لا يصح بحال من الأحوال أن يقف أمام كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، وهذا تصريح، فإن كان مصرحا به من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مخالفته. ومن اجتهد ولم يأتي الدليل فهو بذلك مأجور بإذن الله، معذور، لكن إذا أخطأ لا يؤخذ به وليس بحجة أمام حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البغوي قال أكثر أهل العلم على ذلك وأنه الأظهر قال الشافعي، الصحيح الراجح أن المعتمد في المذهب الشافعي بأنها لا تلبس القفازين، إن أرادت أن تغطي يدها تضع اليد تحت الخمار، تضع يدها تحت الخمار. وأما الخنثى فالعلماء يقولون يعني لا بد من ستر الرأس وستر الرأس تبقى الخنثى، إذا ستر الوجه وستر الرأس وجب الفدية. وقيل أيضا لا، لأنه كما قلنا إما أن يلحق بالمرأة أو يلحق برجل، وهذا دليل على ذلك. الثاني استعمال الطيب في ثوبه، يعني المحرم الثاني ذكره المصنف، ويحرم استعمال الطيب في ثوبه، ثوب المحرم لا يجوز أن يتطيب أو يتعطر بالطيب، وهذا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وأيضا في ذلك ما عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأنه تضمخ بالطيب ولبس الجبة التي هي مخيط ومضمخ بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله، أما الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله. قال استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه. وهذا كما قلنا أيضا مع السنة إجماع، أجمع العلماء على حرمة ذلك استخدام الطيب في ثوب أو في بدن، وفي البدن قالوا قياسا على الثوب، وفي البدن قياسا على الثوب، والحق أن قياس البدن على الثوب من باب قياس الأولى، لكن كيف ذلك يا شطار؟ يعني قلنا بأنه يحرم عليه استخدام الطيب في الثوب، قلنا في الثوب أو في البدن، لو قلنا بأنه يحرم عليه استخدام الطيب في الثوب ففي البدن من باب أولى، لكن ما وجه الأولوية هنا؟ ما وجه الأولوية هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله، تأخرت يا أسماء، وضع عليك بعض الدرس مهم، هذا مهم تسمعينه بإذن الله. باشمهندس نعيم قال لأن الطيب في البدن أبقى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمجد. وطبعا بأمور، نعم صحيح، وهو يبقى في البدن، نعم بزيت الجنة، أحسن الله عليك ونفع بك وعلمنا وإياك، جزاك الله خير. فهو في البدن يبقى كما قال باشمهندس، وأيضا هو في البدن أيضا يكون أوقع، ولأنه في البدن فيه إرفاه زيادة، فيه زيادة إرفاه. هنا أيضا سلف أتى بالعلة، ممتاز، نعم فيه زيادة إرفاه، والمنع منع، المنع هنا منع إرفاه كما قال علماؤنا. والبدن القصد فيه أعظم من القصد فيه على الثوب، يعني لا يمكن أن يضع في بدنه إلا قصيدة، لكن قد يجعل في الثوب مخطئا جاهلا ناسيا، يكون فيه ذلك ولكن يكون أعظم قصدا في البدن. قال: ودهن شعر الرأس أو اللحية. ودهن شعر الرأس أو اللحية، طبعا دهن شعر الرأس أو اللحية ممنوع منه قياسا على مسألة الطيب، قياسا على مسألة الطيب. لما؟ لأن فيه من الإرفاه والتزين المنافي لحال المحرم، المحرم كأنه خلع الدنيا بأسرها وصار إلى ربه جل في علاه بقطعتين بإزار ورداء، ترك الدنيا بأسرها من أجل ربه. لذلك يقال: هؤلاء الشعث الغبر أتوني شعثا غبرا، قال: أشهد أني قد غفرت لهم. قال: ودهن شعر الرأس أو اللحية، ولأن الحاج كما ورد في بعض الروايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرف، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. زيادة قال: أشهد أني قد غفرت لهم، وهذا في مسند أحمد وفي غيره. فلا يجوز دهن شعر الرأس أو اللحية. ولو رجل عاري عن الشعر يعني ليس فيه شعر أيضا لا يجوز استخدام الدهن، لأن الدهن هنا أيضا كالطيب، فهو مخرج واحد. لذلك لا يجوز قياسا على استخدام الطيب لا في بدن ولا في ثوب. فإذا قلنا يحرم في دهن يحرم الدهن يحرم دهن شعر الرأس واللحية وشعر البدن أيضا من باب أول، شعر البدن من باب أول. قال: ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخصمي. يعني هذه هناك عشان نعرف في زماننا هذا هناك زيوت أيضا ممكن غسل اليد بها والشعر أيضا، وهناك من الشامبوهات التي خالية عن الروائح خالية عن الطيب قد تستخدم في مثل هذه الأمور. والصابون نفسه أيضا ليس فيه شيء إلا ما كان مختلطا بالطيب والعطر، فهذا الذي يحرم على الإنسان استخدامه. لكن هناك حقا ترد في بعض المطاعم أو في غيرها بعض الزيوت وبعض الشامبوهات التي لم يكن فيها الطيب، تصح للمحرم أن يستخدمها. لذلك قال: ولا يكره غسل بدنه. ولذلك لما ورد الخلاف العريض بين ابن عباس وبين بعض الصحابة واستشهدوا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فبين لهم أن الإنسان كان يغتسل، وأيضا كان عمر الخطاب يعني يغوص ويغوص مع ابن عباس حالة كونه إمام محرمين. قال: والثالث يعني من الإحرام من محظورات الإحرام. قال: والثالث إزالة الشعر أو الظفر. والثالث إزالة الشعر أو الظفر. طبعا إزالة الشعر قد ورد الدليل مصرحا به، إزالة الشعر ورد الدليل مصرحا به، لكن الظفر ما يكون إلا قياسا. لكن ما وجه القياس وما جمع القياسين؟ ما وجه القياس وجمع القياس؟ وأين الدليل على حرمة إزالة الشعر؟ تضيع على نفسك الكثير أنت. المية قبل أن تنام. أتيت للدروس؟ إن شاء الله. قل إن شاء الله. ممتاز يا باشمهندس، نعم، وهذا وجه آخر يثبت لنا هذا الباب، نعم. ما أتيت أنا ما رأيت أي إجابة.
يكون متصل يعني بالشعر.
لا لا، هو ما قاله أحمد أحمد هو صحيح. هو إلحاق الظفر بالشعر على الترفف بجامع الترفف. مسلف أيضا أتى بها. هو بجامع الترفف هذا الراجح الصحيح. إلحاق الظفر بالشعر بجامع الترفف. وأما الشعر فقد جاء الحديث. قال: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما جاء حمل كعب بن عجرة منع نفسه عن منع نفسه عن حلق الشعر وكان يمتلئ قملا، ورأى حملوه النبي صلى الله عليه وسلم يتناثر القمل بين خديه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن الواجع بلغ بك ما بلغ، احلق شعرك. ثم قال: امسك مسيك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: والثالث إزالة الشعر أو الظفر. وهذا للمحرم، يزيله نفس بنفسه، يزيله غيره، يزيله حل، يزيله محرم، لا يجوز إزالته، لكن مع من الحل فليس فيها ثم شيء. إلا إذا كان هناك ما 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 يتضرر به فله نزع ولا فدي عليه، فله نزع ولا فدي عليه، بمعنى أنه لو نبتت شعر أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها، لا يستطيع إغلاق العين أو غماض العين وذلك، يتأذى بها له قلعة ولا فدية عليه. وأيضا ما يظهر في الأصابع، ما يسمونه ما يظهر من الأصابع من زيادات، ما يصبع ما 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 يظهر في الأصابع في الأظافر من زيادات، له نزعها ولا شيء عليه ولا فدية عليه، له نزعها ولا فدية عليه. جزيت الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أطفال. الفدية الذي يقصد به فدية الترفق، وهي المخير فيها بين ثلاث. قال: وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أطفال. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وهنا التقدير: فحلق شعر رأسه ففدية. فالتقدير هنا: فحلق شعر رأسه ففدية. وهنا شعر رأسه جمع شعور وأقله ثلاث شعرات. طبعا الاستيعاب على كل شعر رأس. ثلاث شعرات بالنص هكذا، لأنه شعر رأس على الجمع، وأقل الجمع ثلاث شعرات. وثلاث أظافر هذا بالقياس، ثلاث أظافر بالقياس أنه على الجمع. طبعا هذا كله صراحة لا دلالة عليه، كله لا دلالة عليه. إذا أحرق رأسه كما كان في حال كعب بن عجرة، يؤخذ به على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كعب بن عجرة. ولذلك فرع العلماء تفريعات: لو حلق رأسه شعر رأسه وشعر بدنه مرة واحدة، فبعضهم قال عليه والمعتمد عليه فدية واحدة، وبعضهم قال فرق بينهما بين شعر البدن وشعر الرأس، فعليه فديتان، وهذا أحوط، لكنه ليس براجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأظهر أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين. هذا صراحة فيما فيه من يعني مسألة أن الشرع عدل الجبران بالطعام، فلذلك قال يحسب بحسابه ويحسب بحسابه، لأن الشرع قد عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره. ما الآية؟ الآية في الصيد. قال: مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو هدي من بلد الكعبة يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. قال: فعدل الصيد بالطعام، فقاسوا عليه هنا وقالوا: إذن الشعر يقاس بذلك. قال بأن في الشعرة مدة طعام وفي الشعرتين مدين، لأن الشرع كما قلنا عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وفي غيره.
والمد هو أقل ما ورد في الكفارات فقبلت به. والثاني أنه يجب في الشعرة الواحدة ثلث دم وفي الشعرتين ثلث دم عملا بالتقسيط، يعني على أساس أن كل شعر فيها شات فعلى كل القياس قياس بالشعرة والشعرتين، وهذا غريب جدا والله. والصحيح الراجح أنه ليس عليه فدية إلا إذا حلق شعره كليا، ليس عليه فدية إلا إذا حلق شعره كليا. والظفر والحق بالشعر. عليكم السلام وبركاته، تأخرت كثيرا. قال المصنف: وللمعذور أي بمرض وكثرة قمل في رأسي أو تأذي بحر لكثرة شعري. قال: وللمعذور أي بمرض وكثرة قمل في رأسي أو تأذى بحر لكثرة شعري. قال في قال بعضهم أن يحلق ويبدي، وهذا أصله كما قلنا حديث كعب بن أجرة، وفي قول لا جل في علاء: كان الله في عونك، كان الله في عونك، فرج الله الكرب، نصر الأمة على جنود الغاصبين. أمين يا رب العالمين. نعم. الأصل قول لا جل في علاء: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك. عندك أيضا يا باشمهندس النت ضعيف، أدلت اشتراك حضارة، يظهر أنه 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 واقع عام على الجميع، ليس إلا على أهل الإسلام فقط، يغفر الله الجميع. حديث كعب بن أجرة قال: في أنزلت هذه الآية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادنو فدنوت، فقال: ادنو فدنوت، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عوف: أظنه. قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا في التخيير. ما تيسر وفي لفظ قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. فإذا من المحظورات الإحرام هنا هو لابد أن تكون صم الصيام أو الصيام أو النسك أو إطعام ستة مساكين. عليكم السلام كاتب غانم، تأخرت يعني صادعك الدرس الأول لأنكم قد ضاع. قال: والرابع، لأن في آخر نقطة منه. قال: والرابع الإجماع، أو الرابع الجماع بالإجماع، الرابع الجماع بالإجماع، يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح. الرابع الجماع بالإجماع يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح، لأن فيه إعانة على المعصية، ولأنه الشرع نهى عن ذلك. قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، كما أن المحرم أيضا بالعمرة يحرم عليه ذلك. ولو كانت المرأة محرمة والرجل غير محرم لا يجوز أن يباشرها حالة كونها محرمة. والجماع تفسد به العمرة، الجماع تفسد به العمرة قياسا على الحج، أن الحج يفسد. وكذا الحج قبل التحلل الأول، وهنا وصف مقيد، يعني لو جامع قبل التحلل الأول، وأنا أريد أتذكر، يذكرني الإخوة الأفاضل الأماجد الحريصين أو الحريصون على طلب العلم، يذكرونني كيف يتحلل، كيف يكون التحلل الأول، بما يكون التحلل الأول. كان الله في عونك يا غانم، يسر الله عليك أمرك. كيف ذلك يا أحمد؟ الرمي النحت الحق رن حط رن حط. شوفوا إيش بقى؟ أخطأت يا أستاذ أشرف، أخطأت، ما قلنا 3 من 4 قط، تذكر. قلنا النحر لا يدخل في مسألة التحدث، يبقى هو يفعل 2 من 3، رامي أو حلق أو طواف، رامي أو حلق، رامي أو حلق وطواف، يبقى رامي وحلق تحلل، رامي وطواف تحلل، حلق وطواف تحلل، يفعل 2 من 3. وإن كنت قد قلت بأن الراجح الصحيح ما ورد بأثر صحيح عن عمر بأن رامي وحده كثير بالتحلل الأول، رامي وحده كثير بالتحلل الأول، وإلا فالرامي ثم الحلق، الرامي والحلق يتحلل بهما المرء. يبقى هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وكذا الحج، يعني يفسد الحج بالجماع، يفسد الحج بالجماع، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وكذا الحج قبل التحلل الأول. قال وكذا الحج قبل التحلل الأول، يعني يفسد بذلك، والإفساد يكون قبل الوقوف بعرفة وبعده أيضا يفسد. وإن كان الإمام ابن عباس يجعل المسألة واقفة على الوقوف بعرفة، ولكن هو قبل الوقوف بالإجماع وبعده بالقياس. أما الجماع إذا وقع بعد التحلل الأول فالراجح هو أن الحج لا يفسد، يعني لو جامع أهله بعد التحلل الأول، لأنه تعلمون بالتحلل الأول يحل له كل شيء إلا الجماع، فإن جامع أهله بعد التحلل الأول فإن الحج لا يفسد على الأصح، وإن كان يجب عليه الدم هو شاة على الأظهر أيضا يجب عليه الدم، وإذا قلنا كذلك فالحج لا يفسد العمر أيضا إذا كان قارنا ولم يأتي بشيء من عمله. لأنها تابع له، وقيل تفسد وإن كان هذا الأقرب. ويجب قال المصنف ويجب به بالجماع المفسد بدنا، وإن كان بعض العلماء قال الأظهر شات هذا أقل ما يكون نسكا، بدنا المفسد لقضاء الصحابة بذلك، لأن سعيد بن جبير قال جاء ابن عباس رجل، فقال جاء ابن عباس رضي الله عنه رجل فقال وقعت على امرأتي قبل أن أزور، فقال إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وهذا قول ابن عباس قال على كل واحد منكم ناقة جملاء حسناء، وإن كانت لم تعنك على ذلك فعليك ناقة حسناء جملاء، يعني لو مكرهة ليس عليها شيء وإلا فعليها أيضا كفارة كما عليه كفارة، هذا مخالف لمسائل مسألة الصيام على فارقه الآن، ولا صح الحق الصيام به على أساس أننا قلنا بأن الكفارة عليه ليست عليها لظاهر الحديث. وفي قول المصنف ويجب بدنا، البدنة تطلق على الذكر والأنثى من الإبل ومن البقر، من الإبل ومن البقر. قال المصنف والمضي في فاسده، يعني يتم الفاسد لعموم قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، ولأن جماعة من الصحابة من عمر أفتى بذلك ولا يعرف له مخالف. والمراد بالمضي أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ويشتري ما يتجنبه، لا، وقد قال علماؤنا من المذهب ولو وقع في محظورات الأحرام لازمته الفدية، وهذا في الأصح، والثاني لا. والقضاء لفتوى الصحابة، وإن كان نسكه تطوعا أنه بالشروع فيه صار فرضا بخلاف ما باقي العبادات. يبقى هذا لابد من الإمضاء في الفاسد ثم عليه القضاء وجوبا، ثم عليه القضاء وجوبا. والأصح أنه يعني القضاء على الفور، وهذا أفتى به عمر بن الخطاب وغيره. والثاني لا، لأن أصل الحج على التراخي قلنا لا لازم في ذمته هنا، عندما أفسد الحج وجب على الفور من العام القادم القابل أن يحج بامرأته، وأن يعني يتباعد عن بعضهما في مكان واحد. فإن جامع ناسيا أو جاهلا أو جامع مكرها فلا شيء عليه، جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ولا يفسد عليه الحج. فإذا قلنا بأن الجماع يفسد فيحرم عليه المباشرة، بل ويحرم عليه القرب من امرأته، ويحرم عليه أيضا من باب أولى يحرم عليه الاستمناء، ولا يفسد الحج قط إلا بجماع رجل بامرأة، إلا بالجماع الصحيح لا يفسد الحج إلا بذلك. وإن فسد الحج وجب إتمامه، فأتم الحج والعمرة لله والعمرة تلحق به. تفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، والكلام على المحظور الخامس وهو محظورات الصيد، الصياد كل ما مأكول بري، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، ثم نستهل الكلام على المهذب في مسائل المعاملات والبيوع. لو في أسئلة تفضلوا. هناك أسئلة، ده نعيم وحده عنده خمس أسئلة عن أستاذ سعيد. شوف أسئلة. في خمس أسئلة، السؤال هو نعيم عنده خمس أسئلة. أنجز بقى عشان نجيب عنهم.
ماشيين على طول في دروس، يعني ما التقطيع ده زي ما كنت صح والله صحيح، نايم بينام في
ماذا افضل
بس كفى لي
يعني حضرتك بتسال ليه ما يعملش كده؟
ممكن تستيقظ حبيبي؟
انا موجود طيب. انا
نقول ده الناس عندهم ايه؟ الناس عندهم ايه؟
اسئلة؟ طب حضرتك
يمكن عندهم رسائل يا اخي،
انا منتظر
يمكن رسائل يا بابا.
طيب يعني ماذا افعل؟
طب بعد شوف الاسئلة يا حبيبي، هتقول لي اصل انا باخد من خلف للامام ومن شاف فيعني ماذا نفعل بقى الان؟
عشان بس بخلص حاجات تانية ان شاء الله.
احاول اقول يا اخو
حضرتك بس تعرف ان شاء الله بس ما
وجود انا خد الاسئله وكلمني بعدين.
ترد هذا حق الاخ. نعم.
يكون كيف يكون تغطيه الوجه للمراه؟
كيف يكون؟
كيف نجمع بين حرمه الانتقاب للمراه في الحج وجواز تغطيه الوجه؟
طيب هو حرمه النقاب كما قلنا بان النقاب يحد الوجه، النقاب يحد الوجه فهي ممنوعه منه لذلك، فهي كالرجل في هذا الباب مساله الاحاطه الثوب المحيط، فوجهك كالمخيط على الرجل. واما بالنسبه للتغطيه ليست لا تحد الوجه، وهذه كانت تفعله عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكانت تقول إذا مر بنا الرجال أزدلنا، فإزدال الإزدال من ما من 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 النصية من الرأس إلى الوجه، فيكون الإزدال هنا في تغطية الوجه وهذا صحيح. فإذا النقاب لا يخالف تغطية الوجه، النقاب لا يخالف تغطية الوجه.
يقول أجاز بعض العلماء لبس البياض للمرأة في الأحرام للأحاديث في فضل لبس البياض.
لا، فضل لبس البياض كان الرجال لا للنساء، وبعدين أصلا هذا تشبه من النساء بالرجال،
ولكنه كان يرى أنه خلاف الأولى.
أنا قلت لك أقول الآن، أنا أقول لك على ما قاله هو بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم، قال أفضل ثيابكم البياض، صحيح؟ فالبسوا البياض وكفنوا به موتاكم، وهذا فيه زينة في نفسه، البياض فيه زينة في نفسه، والمرأة أصالة ممنوعة من الثوب الذي فيه زينة أن تظهر به. وأيضا هي الآن بلبس البياض تشابه الإزار والرداء للرجال، ولأن الرجال انتشر فيهم مسألة لبس البياض في هذا الباب فتشبهنا به.
يقول لما في التطوع ألزم بالقضاء؟
لما؟
ألزم بالقضاء
لأنه صار فرضا في ذمته، يعني هو 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 الحج والعمرة لو كان حتى تطوعا وشرع فيه صار فرضا في ذمته، فلما صار فرضا وجب عليه القضاء، لذلك قال الله عموما وأتم الحج سواء فرضا أو نفلا، وأتم الحج والعمرة لله.
اغتسل في بيته ولبس ملابس الإحرام ناويا العمرة وعلى رأسه قلنصور، فلما مر بالنقاط أحرم ونسي أن يكشف عن رأسه حتى شرع في الطواف.
غفر الله عليه، ليس له شيء إن شاء الله، ما دام نسي ليس له شيء. كان بعض العلماء يحرج في ذلك، يقول بأنه كان عليه أن يخلعها قبل أن يحرم، هو يعني هو الذي أخذ سبيل النسيان في هذا الباب، لكن الصحيح الراجح لا شيء عليه.
أليس النسيان في الحج مختلف عن غيره؟
نعم، في كثير من الأحكام النسيان في الحج مختلف عن غيره، نعم، ولكن هم يجعلون الاختلاف هذا بأدلة، فإن لم تأتي الأدلة فلا.
يقول يعني أحدهم استحلفني ألا أقول ما يحدثني به، وهو أمر سمعه عني ليس سرا في الحديث، فاستثنيت في الحلف يعني ناويا التحدث فما الحكم؟
كان الأولى بي أن يبر بخصم أخيه، كان الأولى بي أن يبر بخصم أخيه حتى وكان الأمر عاديا، فيصدقوا هذا الأفضل، كان يصدقوا هذا الأفضل، يستغفر الله عز وجل.
هل يجوز أن يتطيب قبل الإحرام؟
بل السنة أن يتطيب قبل الإحرام وعند التحلل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت رأيت وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز إخراج الكفارة الإطعام بمقدارها مالا؟
هل يجوز إيش؟
إخراج الكفارة اللي هي الإطعام يخرج المقدار مالا؟
لا يجوز له إلا الإطعام، أو يخرجه مالا بالوكالة ليطعم عنه.
يقول في مسألة يبدو أنه يعني ينشغل مسألة تربية الحمام يعني، فيقول الحمام الذي دخل عندي مع طيور خاصة بي يعني ماذا أفعل فيه؟
إن كنت تعرف صاحبه فلابد أن ترده، إن لم تعرف صاحبه فسيبه فهو يعرف المكان الذي جاء منه فيذهب إليه.
لما من جامع جاهلا لا شيء عليه؟
بقول صلى الله عليه وسلم رفع عمد خطأ إنسان واستكله عليه. طبعا بعض العلماء يرون أن الجماعة في الحج هذا هيئته تمنع ذلك، ولكن الصحيح هو أن الرجل لا يعلم، جاء من أدغال إفريقيا وقال أيضا الإنسان لا يدخل في هذا الباب، وحق أن عموم قد يعمل به هنا أيضا. في سؤال الشيخ أمجد يقول في سؤال سبق قل له يعيد لك الآن،
هو موجود بس أنا مش
قل له يعيده
المقصود يعني. تقول أليس أمر النساء لا يعمل به في الحج؟
لا ليس كذلك، الأصل النساء يعمل به إلا في حالات.
نص حديث ابن مسعود حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على حين وضع رأسه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
لا كل لكن هو حدث لأنه نام على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة رضي الله عنها وأيضا على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
مسألة الحمام بيقول
ما الحمام إيه في آيات في المال وما الحمام دلوقتي
يجعله يعني بيعود مرة أخرى تقريبا الجو كويس عنده
يعني كل ما همش الجو يبقى فيه كثير من الحمامات يعني هو يعني هو بيترك مكانه ويرجع له
ويأبى أن يمشي
عشان أنت عمال بتغريها يا ياسر مش مصدر له الذكور فذلك هو بينكس أكيد. شوف هو لو كان لابد ترده لصاحبه أو تذهب فتعطي لصاحبه ثمنه، هذا الذي يجب عليك. انتهت الأسئلة؟ نرفع الدرس الثاني، هذا الآن زدنا كما قلنا يعني بابا في المعاملات سامحوني نبدأ به وبعدين ندخل على حديث الدرس والدرس متى درس